التبيان نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان بالحق دليل البرهان
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان إعجاز حمل التعجيز قول بالأسرار.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في مثل هذه اللقاءات التي يكون محور الحديث عنها كلام الله جل وعلا والحديث عن هذا القرآن وما أودعه الله جل وعلا فيه من أسرار ومن حكم ومن أحكام، يجعل المسلم بحاجة دائما إلى أن ينوي النية الحسنة في الإلقاء، في المدارسة، في الاستماع، حتى ننال الأجر من الله جل وعلا. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يجتمع على ذكره وشكره وحسن عبادته في الدنيا، وممن يجتمع يوم القيامة في جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم آمين. في اللقاء الماضي كنا قد بدأنا الحديث عن سورة عظيمة من سور القرآن، وهي سورة المسد. وهذه السورة الكريمة ذكرنا فيها جملة من المعاني في بدايتها، وقلنا سورة المسد وإن قلت في آياتها لكنها كانت تحمل دلالات عظيمة، وهي قول الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وقلنا إن هذه السورة فيها التقريع والتوبيخ لأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمه أبو لهب. هذه السورة تعطينا أيضا مدى الأذى العظيم الذي لحق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولكم أن تتخيلوا أننا إذا تحدثنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أننا نتحدث عن رجل له شأن عظيم في قومه، فهو ابن عبد المطلب، سيد من ساداتهم، وهو كذلك أيضا عليه الصلاة والسلام له المكانة العليا بين قومه. ومع هذا نال النبي صلى الله عليه وسلم كل أنواع الأذى. يقولون إن الناس على قسمين: من الناس من يؤذيه الكلام، ومن الناس من يؤذيه الضرب، ومن الناس من يقيض الله له الأمرين فيضرب ويؤذى ويكون الألم على قلبه عظيما. وهذا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا هيأ للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة صالحة كانت تداوي النبي صلى الله عليه وسلم بكلماتها العذبة، فكانت دواء لدائه وبلسما لجروحه. يدخل عليها صلى الله عليه وسلم وهي خديجة رضي الله عنها فيشكو لها، فتقول: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على النوائب، وهذه صفات عظيمة لا بد أن تجازى عليها بالإحسان في الدنيا قبل الآخرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد الأذى الحسي ويجد الأذى المعنوي، يجد الأذى والقذف من البعيد ويجد الأذى والقذف من القريب. كان الناس إذا دخلوا إلى مكة قبل أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قبل أن يذهب إلى النبي ليستمع ما لديه قالوا: نذهب إلى أقرب الناس إليه، إلى عمه. فيذهبون إلى أبي لهب فيسألونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا عليكم منه، هو ساحر وهو كاذب وهو مجنون، ولا زلنا نعالجه ولكنه لم يشف حتى الآن. نزلت هذه السورة العظيمة، سورة تبت يدا أبي لهب وتب، سورة المسد، في التقريع والتوبيخ للعمل الذي كان يقوم به أبو لهب. سبب نزولها كما يقول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية دعوته يدعو الناس إلى الله جل وعلا في ما يسمى بالدعوة السرية، واستمرت هذه الدعوة 3 سنوات بقول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ثم بعد ذلك نزلت الآية التي تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصدع بدعوته، قال الله جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يوما على جبل أبي قبيس فأخذ يصيح: وصباحاه وصباحاه، فاجتمع الناس جميعا حتى من لم يكن لديه قدرة على الذهاب أرسل من يستمع له الخبر. قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فقال: يا أيها الناس، أرأيتم لو أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا، وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فكانت هذه السورة تقريع وتوبيخ لعم النبي صلى الله عليه وسلم ورد له بنفس الأسلوب الذي تحدث به، فقال الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب. الهلاك والخسران الأحق به هو أنت يا أبا لهب، وليس محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يدعو الناس إلى دين الله ويبصرهم بما أمر الله به جل وعلا. هذه السورة من فوائدها أن الأنساب لا تنفع صاحب، أن النسب لا ينفع صاحبه. ذكرنا أو كما يقرر العلماء رحمهم الله يقولون: جنس العرب هم أفضل الأجناس، هم أفضل من العجم ونحو ذلك. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلغة العرب، وقريش هم أفضل العرب، وبنو هاشم هم أفضل قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل بني هاشم. هذا من حيث الجملة لمن آمن بالله جل وعلا. لكن لو أن عربيا ترك الإسلام وفارسيا آمن بالله جل وعلا فهو المقدم، ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم سلمان وهو من بلاد فارس، وبلال وهو من بلاد الحبشة، وصهيب وهو من بلاد الروم. ولهذا يقول الأول: لقد رفع الإسلام سلمان فارس، ولقد أشقى الشرك الشقي أبا لهب. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أمر بلالا أن يصعد على ظهر الكعبة فيؤذن، فلما رآه أحد أهل مكة وساداتهم قال: لقد أكرم الله أبي أنه لم يرى هذا العبد يصعد على ظهر الكعبة. إذن قضية أن الأفضل العرب وقريش، لكن هذا إذا كان معه الإيمان بالله جل وعلا. وإلا فإن من أعظم الناس نسبا وأجلهم حسبا هو أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من أهل النار. بل حينما ننتقل إلى عمه الذي كان ينصره ويعينه ويحميه ويدافع عنه وهو عمه أبو طالب، مع ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال له علي رضي الله عنه: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحميك ويدافع عنك ويذود عنك وعن الشريعة، فهل أنت مغن عنه شيئا يوم القيامة؟ قال: لا، لكنه في ضحضاح من النار تحت رجليه جمرتان يغلي منها دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن الأنساب والأحساب لا ترفع الإنسان، وإنما الذي يرفعه الإيمان والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تأمل في أبو، تأمل في أبي لهب، تأمل في أبي طالب، تأمل في الذين ماتوا وهم من سادات قريش لكنهم لم يقولوا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أيضا في هذه السورة آية من آيات النبوة وعلامة من علاماتها العظيمة، وهي أن هذه السورة نزلت وأبو لهب يستمع إليها، وامرأته أم جميل كما سيأتي بيانها كانت تستمع إلى هذه السورة، ولهذا لما نزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أتت أم جميل زوجة أبو لهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يجلس قريبا من الكعبة وبجواره أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقال أبو بكر: يا رسول الله، هذه أم جميل قد أقبلت علينا وأخشى أن تؤذيك فتنحى عنها. قال صلى الله عليه وسلم: لن تراني. أتت أم جميل وقفت أمام أبو بكر رضي الله عنه، قالت: يا أبا بكر، أما سمعت أن صاحبك يهجوني؟ قال: إن محمدا ليس بشاعر حتى يهجوك. قالت: ولكنه يقول كذا. فقرأت عليه الآية وأخبره أني سأفعل وأفعل، وهي امرأة. فذهبت. قال النبي، قال أبو بكر: يا رسول الله، ألم ترك؟ لقد حجبني الله عنها بملك من ملائكة الله جل وعلا، حماه الله عز وجل أن تراه هذه المرأة التي كانت تؤذيه، وسيأتي كيف كانت تؤذي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أين علامة النبوة في هذه القصة؟ علامة النبوة كالتالي: الله جل وعلا أخبر في النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن أبا لهب سيصلى يوم القيامة نارا ذات لهب. بمعنى لو أنهم قالوا: سنبين كذب محمد وحاشاه صلى الله عليه وسلم وسنعلن الإسلام، حتى لو كان في الظاهر لكان فيه ردا على هذه الآية، لكن الله جل وعلا صرفهم عن الإيمان، وصرفهم الله حتى عن أن يظهروا الإيمان ويبطنوا الكفر، لأنه في علم الله عز وجل أنهم يموتوا وأنه يصلى هو وزوجته نارا ذات لهب والعياذ بالله جل وعلا. ولهذا هذه السورة العظيمة آية من آيات الله، وهي معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم في أن يخبر أن فلانا من أهل النار ولا يقوم بتغيير حاله ولا موقفه، ولو كان حتى أمام الناس، حتى يظهر شيئا آخر لهم عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لا زالت سورة المسد معنا، ولكن إن شاء الله نكملها في الحلقة القادمة. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بديننا، وأن يفقهنا وإياكم فيه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة.
وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان.
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. إعجاز حملت تعجيزة، قول بالأسرار وجيزة، بالقلب يصوغ تحفيزة، والخير لأجل الإنسان.